الحمد لله. درس 11 من سنن ابن ماجه قال رحمه الله: باب تناب الرأي والقياس. وهذا من أهم الأبواب في كتب العقيدة، إذ أن الانحراف العقدي والانحراف الفقهي إنما يقع من الأقيسة الفاسدة ومن الآراء الكاسدة. ولهذا جاء في أثر سهل بن حنيف: التفهم ورأيكم. ابن مسعود يقول: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والرأي الحسن هو المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقائم على منهج السلف. والرأي السيء هو الذي رد به الكتاب والسنة ومنهج السلف. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين بتوسع في بيان الرأيين: الفاسد والكاسد، الفاسد الكاسد والمقبول المفيد. والقياس إن كان قائما على أدلة شرعية فهو صحيح فمعمول به عند الجماهير، وإن كان قائم على الرأي المجرد فغير ملتفت إليه. وأما القياس في التوحيد فلا يجوز، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وذهب بعضهم إلى أن القياس في التوحيد 3 أنواع: قياس التمثيل حرام وكفر، قياس الشمول حرام وكفر، قياس الأولى يستخدم لمناظرة أهل البدع: كل كمال للمخلوق فالله أولى به. قال رحمه الله: سند متصل، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني ثقة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن يزيد العودي أبو محمد الكوفي أحد الأعلام ثقة، والآخر ما اسمه؟ عبد الله بن يزيد ضعيف عودي. وعبده بن سليمان الكلابي أبو محمد ثقة، قاله أحمد. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير وعبد الله بن نمير الهمداني ومحمد بن بشر بن الفرافصة حاوى، حدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مسر القرشي ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة. يعني كأن سويد بن سعيد يروي عن حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني قال الساجي في حديث الضعف ووثقه بعضهم. وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال أبو داود ثقة وهو مرجع، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني ما ينتزع من الصدور مباشرة، بينما هو عالم يصبح من أجهل من الناس لا، ولكن يموت هذا العالم ولا يوجد من يرثه في علمه، ثم يموت العالم الثاني ولا يوجد من يرثه في علمه، ثم يموت العالم الثالث، وهكذا حتى يتناقص العلم. والناس بحاجة إلى من يرجعون إليه فلا يجدون إلا الجهال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أي بموتهم. فإذا لم يبقي عالما، وببعضها لم يبقى عالم، يعني ماتوا كبار أهل العلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هنا رؤساء جهالا، لأنه لابد لهم من أناس يرجعون إليهم. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. فسئلوا فأفتوا بغير علم في رواية البخاري، فأفتوا برأيهم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فانظر إلى سبب فساد العالم: من علماء السوء، من الجهال. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال القرطبي: معنى الحديث أن الله تعالى يقبض العلماء ويبقى الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتية والتعليم فيفتون بالجهل ويعلمون فينشر الجهل ويظهر، وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر. وانظرهم فيما يسمى بهيئة علماء المسلمين وهيئة علماء اليمن، أقرب مكونين ينظر إليهم إلى العلماء الجهال هيئة علماء المسلمين وهيئة علماء اليمن، ما فيهم عالم. وإن وجد من عنده شيء من العلم حزبي أو صوفي، وأسوأ منه رافضي وشيعي، ما أدري متى ينتبه الناس لمثل هؤلاء. هيئة علماء اليمن ما فيها عالم من علماء السنة، من علماء النصيحة، من علماء العقيدة الصحيحة، بل بعضهم وصل إليها بالواسطة، ركب لحية وجبة يأخذها من باب اليمن ولا من شارع التحرير أو شارع القصر أو من هذه الشوارع، وأعمامه وإذا به من علماء اليمن. أوه أوه يا هيئة علماء اليمن، والله ما أنتم إلا بين حزبي وبين سروري وبين صوفي ونحو ذلك. وتعجب ما من مسألة إلا يدخل أنفسهم فيها. بيان صادر من هيئة علماء اليمن وهم ليسوا في العلم في سرد ولا ورد، والله لو كانوا عند السلف لشنعوا عليهم. وهكذا هيئة علماء المسلمين، رئيس هذا القرضاوي هذا زنديق من الزنادقة رئيس علماء المسلمين، والددو نائب رئيس علماء المسلمين، هذا المتمسح بريق الناس مع زندقته وأقواله الكفرية. ومن هذا البلاء ما نعلم هيئة علماء يعني مثل هيئة علماء المملكة العربية السعودية، علماء سنة توحيد عن علم. أما هؤلاء بالوساطة تصير عالم، ما قد حصلت في العالم بالبساطة تصير عالم. ما لو كان هكذا والله ما عاد تعب الناس ندور لنا وسيط ولا بزلط أحد يدور، ولو بذهب زوجته إذا عنده أحد يا أخي توسط لي أكون عالم جزاك الله خيرا، ونطلع لنا واحد نسويه علامة واحد نسويه إمام. أمور سهلة، العلم يحتاج إلى بروق أمام أهل العلم، العلم يحتاج إلى حفظ، العلم يحتاج إلى مراجعة، العلم يحتاج إلى عمل. هتف العلم بالعمل إن أجابه إلا ارتحل، وإلا فوالله مثل هؤلاء دعاء على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. في ثورة 2011 هؤلاء علماء اليمن هم الذين أفتوا بالخروج على الرجال، هو اللي وظفهم سواهم علماء لما جاءت الثورة، وإذا بهم هم الذين يفتون بالخروج. صاحب العمامة الكبيرة واللحية الحمراء الطويلة يقال له بيننا وبينكم القرآن، قال بيننا وبينكم الساحات. إيش من عالم هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وما زلنا فيها، يريدون يعني رجوع إلى ما كان عليه الناس وإقامة الدولة. والإشكال أن العلماء هؤلاء علماء الثورات علماء الانقلابات هم الذين يمثلون الدولة في هذا الباب. فالنصيحة أن يميز بين عالم السنة من عالم البدع. انظر إلى ما قرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته القصيرة الصغيرة في مبناها العظيمة في معناها الأصول الثلاثة، التفريق بين علماء السوء من علماء الحق. ودلنا على قراءة آيات من سورة البقرة، آيات جلت الفرق بين علماء السوء وعلماء السنة. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب مولاهم أبو يحيى المصري والثقه بن معين. عبد الله بن يزيد المقري هو من شيوخ البخاري، وهو من العباد إلى الذين يصحح بعض أهل العلم حديثهم في عبد الله بن لهيعة. من هم العباد يا أخوة؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد، وعبد الله من يأتينا به الرابع؟ عبد الله بن مسلم أظن القعنبي، أيوة القعنبي. عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني حميد بن هاني الخولاني المصري ليس به بأس، عن أبي عثمان مسلم بن يسار المصري أيضا الإفريقي مقبول إن تبع إلا فلين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وأيضا إذا غلط المستفتي فالإثم أيضا يناله، لأن بعضهم يأتي يستفتيك بفتوى غلط ويريد أن يحملك الإثم، هو أثم هو. خرجه أبو داود وغيره. قال رحمه الله حدثنا سند متصل حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا رشدين بن سعد المهري ضعيف متروك، وجعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي ثقة، عن ابن أبي نعم وهو الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أبو الجهم قال البخاري في حديث المناكير، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة، فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. خرجه أبو داود وهو كما ترى ضعيف جدا. ومعنى ما تقدم آية محكمة أي غير منسوخة، أو سنة قائمة أي ثابتة، وفريضة عادلة هي قسمة المواريث على الوجه الشرعي. قال أبو سند المتصل حدثنا الحسن بن حماد سجادة الحضرمي الثقف الخطيب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان ابن قيس الأسد الشامي المصلوب كذاب. انظر كيف يأتون باسمه على أوجه كثيرة حتى لا يتفطن له. عن عبادة بن نسي الكندي ثقة. عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضينا ولا تفصلنا إلا بما تعلم. هذا المتعين والواجب أن الإنسان لا يقضي إلا بما يعلم. ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه. تتبينه من الكتاب والسنة من عمومات أو يكتب يسأل سأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن الحديث كما ترى موضوع والعمل على هذا المعنى فوق الذي علم عليم. قال رحمه الله في السنة المتصل حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عبد الرحمن بن أبي الرجال ثقة. عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة. عن عبده بن أبي لبابة الأسدي أبو القاسم. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون وأبناء سبايا الأمم فقال قالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال وهذا سند صحيح رجال كلهم ثقات غير ابن لهيعة لكنه مكروه بيحيى بن أيوب ثم إن ابن لهيعة يصف الحديث إذا روى عنه أحد العباد الأربعة عبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن مسلم الكعنبي عبد الله بن وهب. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب فهي متابعة قوية ليحيى بن أيوب. اسم الكتاب آثر علل الحديث واختلاف الفقهاء. لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا لم يقع فيه الإحداث حتى نشأ فيه المولدون يعني الذين لا يحسنون لا النطق ولا يحسنون كذلك العلم أبناء سبايا الأمم جمع سبية. والغالب أن هؤلاء حتى أباؤهم لا يهتمون بهم في تربيتهم والعناية بهم. خرجه البزار كما في كشف الأستار وهو كما ترى ضعيف ولكن الخلل يقع من هؤلاء واللغلوطات تقع من هؤلاء الذين لا يحسنون العلم ولا العمل. قال أبو الحسن القطان سمعت أبا عبد الله محمد بن يزيد يقول سمعت محمد بن أبي عمر العدني يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول لم يزل أمر الناس معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة بالكوفة وربيعة الرائي بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم. قال هذا النص ثابت في التركية غير موجود في سائر النسخ وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف لابن ماجه ما شاء الله. وهذا من مما يؤيد به المعنى الأول. فكلما تقدم تستطيع أن تقول عبارة عن توطئة ومقدمة لما ينبغي أن يكون عليه السالك إلى الله عز وجل في باب العقيدة الصحيحة وكذلك في باب الاستدلال ونحو ذلك من الأبواب. والله المستعان والحمد لله رب العالمين. إلى هنا بارك الله فيكم.